إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن نعم الله عز وجل علينا كثيرة، ألا وإن أعظم نعمة أنعم بها الله عز وجل على هذه الأمة مبعث رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي مثل هذه الأيام ولد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بداية هذه النعمة ببداية مولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وجعل هديه وسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعمة ورحمة للناس. قال سبحانه في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأخبر سبحانه وتعالى أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان رؤوفا رحيما بهذه الأمة، ورأفته ورحمته مكنونة في سنته وهديه وفي أمره ونهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال سبحانه في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من وقال سبحانه في كتابه الكريم في آخر سورة التوبة، أخبر سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم أيها الناس، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ورتب سبحانه وتعالى على طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام واتباعه صلى الله عليه وسلم فيما قال وأخبر وفيما نهى عنه وزجر أن الرحمة يحظى بها من اتبعه وأطاعه، وأنه من جملة المفلحين الفائزين، وأنه من جملة المهتدين. فقال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به واتبعوه وعزروه ونصروه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومعنى عزروه أي عظموه وبجلوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بعدها: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أيها المسلمون عباد الله، هذه الآيات وغيرها من الآيات التي فيها الدلالات الواضحات على وجوب طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى وجوب محبتهم، وعلى وجوب تعظيمهم من هذه الأمة، كيف لا يطاع وكيف لا يعظم وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مع أن هذا موجود أيها الناس، وصف الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام كيف يطاع، فنطيعه كما أمر الله وكما أمره عليه الصلاة والسلام، وأمر الله بتعظيمه وأمره عليه الصلاة والسلام بذلك، فنعظمه كما أمر الله ونعظمه كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكل هذا موجود في كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام، فلا يحتاج منا إلى زيادة، ولا يحتاج منا إلى ابتكار، ولا يحتاج منا إلى ابتداع، ولا يحتاج منا إلى شيء من ذلك. إنما يستقى ويؤخذ تعظيمه وتبجيله مما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وكما أخبر عنه ربه في كتابه الكريم. فمن لم يكتفي بذلك، بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا كفاه الله، بل هو غير موفق وغير مسدد في أفعالهم، لأن الأفعال إن كانت مخالفة لكلام الله ولكلام الرسول عليه الصلاة والسلام فإنما ذلك جهد بذله ذلك الفاعل في غير جدوى ولا منفعة ولا حصيلة. أيها الناس، إن نبينا عليه الصلاة والسلام عظمه ربه وزكاه ربه سبحانه وتعالى وأثنى عليه ربه سبحانه وتعالى، وعظمه أصحابه، وعظمته الحيوانات، وعظمته الكائنات، وعظمته الجمادات، عظمه أصحابه الأبرار الأخيار، المهاجرون منهم والأنصار، الرجال منهم والنساء، والأطفال إلى غير ذلك، كلهم كانوا يتعبدون الله بتعظيم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس، إن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون مجرد ادعاء يدعيه المسلم، إن تعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يستغل في سفك دماء المسلمين ولا في جلبهم إلى الفتن، فقد استغل مولده عليه الصلاة والسلام، واستغلت هذه المناسبة التي ابتدع فيها من ابتدع، وزور فيها من زور، وخدع فيها من خدع، يستغلونها في مصالحهم وفي سياساتهم وفي نشر مآربهم وأفكارهم، إن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون واقعا ملموسا عند الحكام والمحكومين في طاعة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بالاعتمار بأمره والانتهاء عن نهيه عليه الصلاة والسلام. طاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا صار أصحابه رضوان الله تعالى عليهم في هذه الحياة حتى لقوا ربهم سبحانه وتعالى، وهكذا صار الأئمة الأخيار من أهل بيته عليه الصلاة والسلام ومن غيرهم ممن تبعه بإحسان إلى يومنا هذا، ساروا على نهجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يغيروا ولم يبدلوا ولم يبتدعوا ولم يزيدوا في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هكذا أيها الناس عظمه أصحابه رضي الله تعالى عنهم بالجهد والبذل في طاعته عليه الصلاة والسلام والانقياد لأمره، بل بايعوه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة عليهم أعطوه هذه البيعة ووفوا بها أحق الوفاء وقاموا بها خير قيام، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. أيها المسلمون عباد الله، إنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا الرجل العظيم الرجل الرحيم القائل إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. انظر يا رعاك الله إلى محبة والدك وإلى رحمته بك وإلى شفقته عليك، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم أرحم بك من أبيك، لأن الله أرسله ليكون سببا في نجاتك من النار إن أطعته واقتفيت أثره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، إن صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عظموه وأطاعوه وبجلوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتنوعت أفعالهم وأعمالهم في تعظيمه صلى الله عليه وسلم. فنأخذ صورا من تعظيم أصحابه رضي الله عنهم في تعظيمه عليه الصلاة والسلام، علّ مستمع أن يفهم، وعلّ غافل أن يفيق، وعلّ حاضر يحيا قلبه بما يسمعه من أفعال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في تعظيمهم للمصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن الأمة في أمس الحاجة إلى أن يقر في نفسها وقلبها تعظيم رسولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما تجرأ أعداء الإسلام من اليهود والنصارى بالجرأة بالإساءة إليه عليه الصلاة والسلام، وما تجرأ الروافض الأشرار بالطعن والقدح في عرض محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلا يوم أن ضعف التعظيم في نفوس هذه الأمة. نعم أيها الناس، روى البخاري في صحيحه أن كعب بن الأشرف، وكان يهوديا من اليهود، بل كان شاعر اليهود وكان أديبها، وكان هذا الرجل ذا لسان سليط، وكانت له يد عند المشركين، وكان له سمع وطاعة في قومه بل في أوساط اليهود عموما. فلما هزمت قريش وكسرت شوكتها وقتل الصناديدها في يوم غزوة بدر الكبرى، وصل الخبر إلى كعب بن الأشرف فأغض مضجعه الخبر وآلمه ما وصل إليه من قتل صناديد المشركين الذين كان يتمالأ معهم ويشد من أزرهم ويحرضهم على قتال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أيها الناس، لما وصله الخبر وعد أمامه صناديد قريش الذين قتلوا ودفنوا في قليب بدر، قال: إن كان محمد قد وصل إلى هذا فباطن الأرض خير من ظاهرها. ثم جعل يؤلب بالأشعار والقصائد والمراثي لأولئك الذين قتلوا من المشركين الذين دفنوا وسحبوا إلى قليب بدر. لكنه لم يكتفي بذلك، حتى ذهب إلى مكة وجلس في نوادي قريش يشعر الأشعار وينطق بالمراثي ويبكي مع ذلك، ليحرض قريش بالانتقام من النبي عليه الصلاة والسلام، وينشد تلك القصائد والأشعار ويشبب فيها بنساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه اليهود بروافض اليوم الذين يطعنون في عرض المصطفى ويطعنون في أصحاب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى قام عليه الصلاة والسلام يوما فقال: من لي بكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله، فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام إليه محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أو تريد أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي في قول أقوله. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، وانطلق محمد بن مسلمة ورجل آخر كان أخا لكعب بن الأشرف من الرضاعة يقال له أبو نائلة، وثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، خمسة انبرزوا وانطلقوا للأخذ من هذا الرجل دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فانطلق محمد بن مسلمة حتى وصل إلى كعب بن أشرف فقال: يا كعب، إن هذا الرجل، وهذا هو القول الذي استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوله، إن هذا الرجل أي النبي عليه الصلاة والسلام قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا أي أتعبنا. قال له كعب: لتملنه، ستملوه وتضجروا منه وتكرهونه. قال له محمد بن مسلمة رضي الله عنه: إننا قد اتبعناه ولا نحب أن ندعه حتى نرى إلى ما يصير شأنه، فأسلفنا وسقا أو وسقين، أي من الحبوب. قال له كعب: على أن ترهنوني؟ قال: وما نرهنك؟ قال: ترهنوني نساءكم، قاتل الله اليهود. قال له كعب، قال له محمد بن مسلمة: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: إذن أبناؤكم. قال: كيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقال: رهنت بوسق أو وسقين، إن هذا عار علينا، لكن نرهنك اللامة، أي نعطيك السلاح. جاء أبو نائلة وكان أخا لكعب من الرضاعة، فقال له بنحو ما قال محمد بن مسلمة، ثم قال له: يا كعب، إن هذا الرجل قد عنانا وسألنا صدقة وأموالا، وإن العرب قد رمتنا بقوس واحدة حتى عادانا من حولنا، وقطعت السبل بيننا وبين من حولنا، وضاع أبناؤنا وأصبنا بجحد نحن وأبناؤنا. فقال له كعب، فقال: يا كعب، وإن هناك أناس على الرأي الذي أنا عليه، فإذا أتيتك بهم تبعهم وأحسن إليهم. وفي ليلة من الليالي في اليوم الرابع عشر من ربيع الأول في السنة الثالثة للهجرة خرج محمد بن مسلمة وأبو نائلة ومن معهم من الصحابة الثلاثة خرجوا على الوعد المضروب بينهم وبين عدو الله كعب بن الأشرف حتى وصلوا إليه ليلا فصاح إليه أبو نائلة فخرج كعب وقالت له زوجته وكانت حديثة عهد به في زواج قالت له إلى أين تخرج هذه الساعة إني أسمع صوتا يقطر منه الدم قال لها أما إنه أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة وإن الكريم إذا دعي إلى ضربة أجاب فخرج ورأسه ينفخ بالطيب والعطر وقد قال أبو نائلة لأصحابه إني سأشم رأسه فإن رأيتموني استمكنت منه فدونكم ضربه بالسيوف فخرج كعب بهذه الحية وبهذا الزهو والافتخار فقال له أبو نائلة ما شممت طيبا أحسن من هذا الطيب الذي فيك أو كلمة نحوها قال له بعد أن زها بهذه الكلمة وافتخر وانتفخ سحره قال كيف وعندي أعطر نساء العرب قال أفتأذن لي أن أشم رأسك قال نعم فشم رأسه ثم شمم أصحابه معه ثم قال في الثانية بعد أن مشى معه قليلا أعود قال نعم فشمه ثانية ثم مشى معه ساعة ثم قال له أعود قال نعم فأدخل أبو نائلة يديه في رأس كعب فلما استمكن منه قال للصحابة دونكم ضربه بالسيوف فضربه فاختلفت ضرباتهم بالسيوف فأخذ محمد بن مسلمة مضولا ثم وضعه في ثنته حتى أخرجه من عانته فصاح صيحة أفزع بها من كان حوله ثم قتل الرجل وانطلق القوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما وصلوا إليه استقبلهم قال لما رآهم أفلحت الوجوه قالوا ووجهك يا رسول الله نعم أيها الناس هؤلاء هم أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم حماة الدين وحراس العقيدة المنافحون والمدافعون عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن هذا الدين العظيم القويم وروى البخاري في صحيحه أيضا أن رجلا من اليهود وكان تاجرا من تجار اليهود بل من أكبر تجار الحجاز بل يقال له تاجر أهل الحجاز سلام بن أبي الحقيق يكنى بأبي رافع هذا الرجل ممن ألب الأحزاب وجمعها انظروا إلى الخونة وانظروا إلى العملاء وانظروا إلى هؤلاء الذين يطعنون في دين الله عز وجل إن من يتعاون في طعن هذا الدين وفي نشر أفكار من يطعن في عرض رسول الله إنه خائن مصيره الذل على أيدي عباد الله أو بعذاب يسلطه الله عليه كما سلط الله عز وجل هذا العذاب وهذا الهوان على هؤلاء الخونة من اليهود ممن جمع الأحزاب على المدينة خرج هذا الرجل فجعل يؤلب الأحزاب وجعل يتكلم ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى جاء مجموعة من الخزرج يستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام في قتله فأذن لهم فخرج عبد الله بن عتيك ومعه أربعة من الصحابة فانطلقوا نحو حصن أبي رافع حتى كانوا بمقربة منه قبل غروب الشمس فقال عبد الله لمن معه من الصحابة اجلسوا مكانكم فإني متلطف بالبواب عله أن يأذن لي بالدخول فانطلق عبد الله بن عتيك حتى وصل إلى قريب باب الحصن، ثم جلس متقنع ثوبه كأنه يقضي حاجته، فقال له البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد الدخول فادخل، فإني أريد أن أغلق الأبواب. فدخل عبد الله بن عتيك، قال: فكمنت في مكان في البيت، وكان أبو رافع عنده سمر، أو عنده اجتمع الناس يسمرون في علال الله. قال: فلما علق البواب المفاتيح، أخذت المفاتيح بعد أن خرج أهل السمر وانطلقوا وخرجوا من بيته، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا، وكلما فتحت باب أغلقته من دوني. قال: قلت: فإن ظفروا بي لا يصلوا إلي إلا وقد قتلته. قال: فدخلت عليه وإذا هو نائم بين أهله وسط أهله في بيت مظلم. انظروا أيها الناس إلى شجاعة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أولئك الذين يتهمون الصحابة بالجبن، خرست ألسنتهم وقطعها الله، إنهم رجال الدين يا أنذال. دخل رضي الله عنه، قال: فوجدته نائم وسط أهله وعياله، لا أدري أين هو منهم. قال: فقلت: أبا رافع؟ قال: من هذا؟ قال: فأهويت نحو الصوت فضربته، لكن هذه الضربة لم تجد شيئا فصاح. قال: ثم خرجت بعيدا عن البيت، ثم رجعت غير بعيد، فدخلت عليه وقلت: يا أبا رافع، ما هذا الصوت؟ أوهمه أنه ممن معه في البيت، فقال: لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأهويت نحوه فضربته ضربة أثخنته. الله أكبر، رضي الله عنه وأرضاه. قال: ثم لما ضربته لم أقتله، فأخذت المغول وأخذت ضبة السيف فوضعته على بطنه حتى أخذ من ظهره، فعرفت أني قتلته. قال: ثم انطلقت أفتح الأبواب بابا بابا. قال: ونزلت في درجة له، فظننت أني قد وصلت فأهويت، فانكسرت ساقي. قال: فأخذت العمامة فربطت بها ساقي وبقيت في البيت، وقلت: لا أخرج حتى أتيقن أني قتلته. بقي في البيت منتظر الخبر. قال: حتى صاح الديك وإذا بالناعي ينعى ويقول: انع أبي رافع تاجر أهل الحجاز. قال: فخرجت فقلت لأصحابي: النجاة، فقد قتل الله أبا رافع. حتى وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ذكر له ما حصل قال له: مد رجلك. فمدها فمسح عليها. قال عبد الله: فكأني لم أشتكها قط، أي كأنه لم يحصل لها شيء، كرامة من الله. كيف لا يكرمه الله؟ كيف لا يكرمه الله وهو مدافع عن رسول الله؟ فدافعوا عن رسول الله، وادفعوا عن عرض رسول الله يا أمة الإسلام. ها هو رسول الله يساء إليه بالطعن في عرضه الشريف، ها هي الاحتفالات تقام بهذه الدعوة بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، كذبا وزورا يطعنون في عرضه عليه الصلاة والسلام، ويضحكون على ضعفاء النفوس وعلى السذج من الناس بمثل هذه الاحتفالات. يحتفلون في ملاعب الكرة كما سمعتم وتسمعون، الاحتفال الذي سيقام في صنعاء بمناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر لم يكن معهودا في بلاد اليمن، وهذا الأمر يعد وصمة عار في حكومتنا ودولتنا، أن تفتح الأبواب لمثل هذه المنكرات ولمثل هذه البدع في جانب يقتلون المسلمين ويسفكون دماءهم، وفي جانب آخر يحتفلون. نعم أيها الناس، إخواننا في دماج لم يعيدوا عيد الأضحى، ولم يضحوا ولم يلبسوا ثيابا، والناس ضحوا ولبسوا وعيدوا، والحوثيون يحتفلون عيدا بعد عيد. نعم أيها الناس، على مرأى ومسمع وصمت عجيب في هذا البلد والعياذ بالله. نعم أيها الناس، مآت والله. بل بالأمس امرأة تبلغ من العمر 20 عاما قتل زوجها قبل أيام، فبقيت هذه المرأة المسكينة الضعيفة تتكبد الآلام والمتاعب، الخوف والجوع وفقدان الزوج، ولها 2 من أبنائها تحمل هذه الهموم في قلبها وفي نفسها في دماج. امرأة قطعت، يمنع الدخول عليها، يمنع دخول أهلها، بل حاول أهلها إخراجها مع منظمات الصليب الدوائية أو العلاجية أو غيرها مما يسمى، ومنع الحوثيون خروجها مع هذه اللجان، فبقيت مع أبنائها مع ابنيها 2 في بيتها تتكبد الآلام والأحزان حتى فارقت روحها بدنها بالأمس ظلما وجوعا. هذه مأساة، مأساة. أين الناس؟ أين قبائل اليمن؟ أين الرجال الغيورين؟ أين ذوي المروءة والشهامة والرجولة؟ إن عدمت من كثير من الناس، ويا ويل من تعاون، ويا ويل من أيد، ويا ويل من ذهب. إن مشاركة هؤلاء في هذه الأعياد معناه أنه راض بما حصل من قتل في أبناء القوات المسلحة، أكثر من 20 رجلا من 20,000 جندي ممن قتل في حروب صعدة، وأكثر من 300,000 نازح، إلى غير ذلك من الممتلكات والأموال التي نهبت ودمرت. من شارك هؤلاء في احتفالاتهم في اليمن أو في خارج اليمن، إنه راض بالسب والطعن لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وراض أيضا بالطعن في عرضه صلى الله عليه وسلم، وأنه راض بمذهب المتعة، المتعة القبيح الرذيل. نعم أيها الناس، أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، ومن صور تعظيم أصحاب النبي